السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. بداية أهنئ أتباع مدرسة أهل البيت وعموم المسلمين بذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري والد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة وبهذه المناسبة وبهذا البرنامج الذي يحمل اسم الأطروحة المهدوية نسبة إلى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحييكم مشاهدينا من استديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة، وهذه الليلة مع الأطروحة المهدوية أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، نحن لازلنا في حديث الثقلين سنده ودلالته في قسمه 63. في البداية وقبل أن ندخل في مباحث هذه الليلة، كلمة تمهيدية أو مطلب تمهيدي حول الموضوع.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا في البحث السابق أنه لو لم يثبت للعترة ولأهل البيت إلا هذا الحديث المعروف بحديث الثقلين لكفاهم فخرا وشرفا وكرامة وريادة وإمامة وقيادة في الأمة. كل هذه الحقائق إن شاء الله تعالى سنتوفر عليها في أبحاث فقه دلالة ومضامين حديث الثقلين. ولكنه الكلمة التمهيدية التي بودي أن أشير إليها في هذه الليلة هي التأكيد على المنهج الذي بدأنا به أبحاث هذه الأطروحة وكذلك بحوثنا في المطارحات في العقيدة. قلنا بأننا نحاول أن نبني على منهج أننا عندما نريد أن نستند إلى حديث من الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نحاول أن يجتمع في ذلك النص المقومات التالية: الأول أن يكون صحيحا من حيث السند، من حيث علم الجرح والتعديل. الثاني أن يكون صريحا من حيث المتن والمدعى الذي ندعيه في دلالة الحديث. الثالث أن يكون مجمعا عليه بين علماء المسلمين. وعندما أقول أعزائي علماء المسلمين لا أريد الشارد والنادر والشاذ والذي اصطلحت عليه في البحث السابق ببعض الأقوال المنكرة والشاذة والنشاز اللي هي موجودة في كل مدرسة من مدارس المسلمين. يعني أنت عندما تأتي إلى مدرسة افترض الأشاعرة تجد هناك بعض الأشخاص الذين ينتسبون إلى الأشعرية ولكنه لا يتفقون مع قواعدها. عندما تأتي إلى المعتزلة كذلك، عندما تأتي إلى على مستوى البحث الفقهي إلى الحنابلة إلى الحنفية إلى وهكذا، حتى عندما تأتي إلى حتى مدرسة ابن تيمية أو اتجاه ابن تيمية والوهابية تجد أن هناك أصوات الأركان محفوظة. وهكذا عند مدرسة أهل البيت أعزائي، حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه القاعدة تستثنى منها مدرسة أهل البيت. لا، أيضا في مدرسة أهل البيت توجد هناك أصوات تمثل الصوت الرسمي في هذه المدرسة، وهناك أصوات نشاز، أصوات منكرة اصطلحت عليها في الحلقة السابقة بأنها حشائش حول هذه الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. أعزائي، إذا استطعنا التفتوا إلى هذه النقطة، وبودي أن أؤسس لهذه النقطة بالقدر الذي يسعه الوقت، إذا استطعنا أن نؤسس لهذا المنهج، وهو أننا عندما نريد أن نستند إلى النص النبوي، النص القرآني واضح لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، إنما الكلام أين؟ في النص النبوي. إذا أردنا أن نستند إلى النص النبوي لابد أن يشتمل على الخصوصيات التالية: الخصوصية الأولى أن يكون صحيح السند، الخصوصية الثانية أن يكون صريحا في المتن من حيث المدعى، يعني أن يكون نصا جليا، الخصوصية الثالثة أن يكون مجمعا عليه بين علماء المسلمين. وعندما أقول علماء المسلمين أريد ماذا؟ الذين يمثلون الاتجاه الرسمي في كل اتجاه وفي كل مدرسة وفي كل مذهب ونحو ذلك. على هذا الأساس واقعا أنا أتصور عند ذلك نستطيع أن نميز الحق من الباطل، وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز الصحيح من السقيم، وعلى هذا الأساس بحسب النص القرآني نستطيع أن نميز الكلمة الطيبة عن الكلمة ماذا؟ الخبيثة. وهذا نص القرآن، هذا ليس السب، هذا ليس الشتيمة، وإنما هو وصف لحقيقة. ولذا تجدون القرآن الكريم في سورة إبراهيم، أنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا إلى هذه الحقيقة، في سورة إبراهيم الآية 24 و25 يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني ثمارها عطاؤها لا يتوقف، وإن كنا بعض الأحيان ماذا؟ لا نرى ذلك، ولكن عطاء الشمس حتى لو غيبتها السحاب فإن الشمس تعطي ماذا؟ ثمارها. أما ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني كالحشائش التي اصطلحت عليها. الحشائش تجدها قد يكون فوق الأرض ارتفاعها نصف متر، ولكنه جذرها مولانا لا يتجاوز نصف سنتيمتر
أو سنتين
أو سنتيمين، صحيح. ولذا بمجرد هكذا تجتث من فوق الأرض. ولذا عبر عنهم القرآن الكريم هذه الكلمة الخبيثة، عبر عنها بأنها جعلناهم أحاديث كأن لم تغن بالأمس، كأنه لم يكن، كأنه لم يكن،
فقاعات،
فقاعات واقعا زبد، زبد يذهب جفاء. هذه كلها نصوص قرآنية. أعزائي، بناء على هذا المنطق أنا أتصور نستطيع أن نؤسس لمنهج تقريبي، طبعا مع كل احترامي لكل المناهج التقريبية، المناهج التقريبية الأخرى كانت تقوم على أساس إما على أساس سياسي كما الآن توجد التقريب، عندما أقول التقريب بين المذاهب وبين الاتجاهات والمدارس الإسلامية، إما قد تقوم على أساس سياسي مصلحي منافع قد توجد اليوم ولا توجد ماذا غد، وإما قد توجد على أساس اجتماعي، وإما قد توجد على أساس ثقافي. أما هذا الأساس الذي أنا أذكره يقوم على أساس ماذا؟ على أساس عقدي، على أساس منظومة عقدية. ولذا أنا أدعو من هنا من هذا المنبر المبارك واقعا أدعو إلى أننا فلتتوفر جميع الجهود خصوصا من المخلصين أنه أي صوت نشاذ يخرج عن هذا المتفق عليه، هذا المتفق عليه، ما هو المتفق عليه؟ وهو أنه تكون هناك نصوص صحيحة صريحة مجمع عليها. عند ذلك أنا أتصور أنه نستطيع أن نصل إلى أعلى درجات الاتفاق والانسجام واحترام الآخر وقبول الآخر وعدم إهانة الآخر وعدم تكفير الآخر وعدم 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 إلى غير ذلك. وأعتقد أن هذا هو المنهج الذي أسس له الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا لا سمح الله أننا نريد أن نخرج من أسس مدرسة أهل البيت، نحن نتبع إمام أو إمام أئمة مدرسة أهل البيت الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة،
ولا ندعو الآخرين لأن يخرجوا من مدارسهم.
أحسنتم، أبدا أبدا، ولكنه نحاول أن نؤسس لهذا المنهج. التفتوا أعزائي، هذا أمامكم كتاب نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده والخطبة رقم 205 أعزائي، الخطبة 205 رقم الخطبة، ومن كلام له عليه السلام: وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين. انظروا ماذا قال الإمام، انظروا ماذا قال. قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين.
رقم الصفحة،
رقم الصفحة 349 من هذه النسخة التي بيدي. قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. إذن يا أمير المؤمنين، يا إمام التقى، ما هو الطريق لأن نعرف الآخر؟ قال: هناك طرق متعددة لتعريف الآخر، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم. قولوا ماذا يقولون، ماذا يعتقدون، ماذا يريدون،
ماذا يقولون.
أنا بيني وبين الله، وأترك ذلك لعقل المشاهد ولعقل المستمع ولعقل القارئ ولعقل المتابع ولأهل التحقيق أن يقولوا أن الحق هنا والحق ماذا هناك.
وهذا الذي يفرق هذا البرنامج عن غيره من البرامج،
من البرامج والقنوات والفضائيات، والمواقع.
هنا وصف وهناك سب،
بل مو هذاك. بيني وبين الله، كما عبرت عنها، أصوات نشاز. أصوات نكرة، أصوات حشيشية حشائشية لا قيمة علمية لها. قال: ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم. ماذا نقول؟ كيف نعرف الآخر؟ قال: اللهم احقن دماءنا ودماءهم. انظروا هذا المنطق، وهذا المنطق التكفيري، هذا المنطق الذي يقتل الأبرياء بالمئات، بالعشرات، بالمفخخات وغيرها.
هذا يريد أن يقول يعني الإمام سلام الله عليه أننا في الوصف إنما نريد حقن الدماء،
لا نريد
الوصول، الوصول إلى بر الأمان.
اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم. بل نعم، عندما نعتقد نحن على الحق والآخر على الضلال وعلى غير الحق وعلى غير الهدى، وقعنا ندعو لهم ماذا؟
بالهداية.
حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. من هنا في هذه الليلة، في هذه المقدمة، الكلمة التمهيدية، بودي أن أشير إلى أن هذه قضية أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على خطأ، لا تجتمع على باطل. هل هذه الروايات وهذه الكلمات فقط وردت في كلمات علماء أهل السنة وأحاديثهم، أو أن أئمتنا أيضا ماذا استندوا إلى هذا النص وقالوا أن المجمع عليه هو ماذا؟ هو الحق الذي لا ينبغي لأحد أن يخرج عنه. أمامكم أعزائي كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر للإدريسي الشهير بالكتاني، دار الكتب العلمية بيروت، في الصفحة 104. هذا هو نصه، أحاديث، قال: أحاديث عصمة الأمة. هو التعبير دقيق، يعني أن الأمة إذا اجتمعت فهي معصومة،
رأيها معصوم،
رأيها معصوم. أحاديث عصمة الأمة، وأنها لا تجتمع على ضلالة وخطأ. ذكر ابن الهمام في التحرير وغير واحد أنها متواترة معنا لا متواترة لفظا، لأن التواتر على أقسام. ونص ابن الهمام ومن الأدلة السمعية على ذلك إلى أن يقول: لكنه فلان فأخرجه. من أخرجه؟ أخرجه عن ابن عمر وعن أبي، عن أبي بصر الغفاري وعن أبي مالك الأشعري وعن أنس وعن ابن عباس وهكذا. هذا كلام من؟ كلام مدرسة أهل السنة. تعالوا أعزائنا في المقابل، ماذا تقول مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ما ورد في الاحتجاج أعزائي للطبرسي في الجزء الثاني بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي أعزائي، وهي في صفحة 250 و251. الطبعات مختلفة، بالإمكان أن يرجعوا إليها. احتجاج أبي الحسن علي بن محمد الحسن العسكري، سبحان الله، ولهذه الليلة ليلة ولادة الإمام سلام الله عليه جاءت هذه الرواية أيضا. في شيء من التوحيد وغير ذلك من العلوم الدنيوية الدينية والدنيوية على المخالف والمؤالف. الإمام يريد أن يستدل بمنطق ماذا يوافق عليه من يتبعه ومن يخالفه. قال: ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري في رسالته إلى أهل الأهواز، بحمد الله تعالى الآن فليعلموا أهل الأهواز أن الشيعة كانوا ماذا؟ لهم قدم صدق من زمان الإمام العسكري. حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال: اجتمعت الأمة قاطبة. التفتوا إلى التعبير، اجتمعت الأمة قاطبة، لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها.
إذن احتج باجتماع الأمة.
يعني تنظروا هذا كلام الإمام العسكري سلام الله عليه. فهم في حالة الإجماع عليه مصيبون.
إذا أجمعوا
إذا عليه أجمعت الأمة على شيء، على شيء فهي مصيبة. ماذا؟ مصيبة. فهي مصيبة. يعني في ضمن هذا الإجماع من يوجد؟ يوجد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا أجمعوا ومن ضمنهم أئمة أهل البيت فهو ماذا؟ فهو مما لا. وأنا أتصور أن هذا المنهج من أهم المناهج لأن نضع أي مسألة أخرى انفرادية على ماذا؟ على جانب.
على جانب.
نحن قد ننفرد عن الآخر ونعتقد به، ولكنه لا ينبغي لنا أن نحمل الآخر ما نعتقد
ما نعتقد
به. وهو أيضا كذلك لا ينبغي له أن يحمل الآخرين ما لا يعتقدون.
ما لا يعتقدون.
يا أخي ليس من المنطقي أنت ترى أن زيارة النبي بدعة وتقف هناك مولانا ويقف هؤلاء ويقولون بدعة 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 عشر
وتمنع الآخرين.
هذا ليس هذا المنطق، هذا ليس منطق الإسلام، ليس منطق العلم، ليس منطق الحقيقة. نعم هذا رأيك محترم لك، خلص انتهت القضية. قال: فهم في حالة الإجماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون. لماذا سيدي أيها الإمام العسكري؟ قال: لقول النبي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الأمة، النبي قال: إذا اجتمعت الأمة فهي لا تجتمع على ضلالة.
على ضلالة.
إن فأخبر عليها، فأخبر صلى الله عليه وآله: إنما اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق.
هو الحق.
هو الحق. هو الحق. ولذا قلنا أنه من أهم الموازين لتمييز الحق من الباطل.
الباطل.
لأن البعض حاول أن يستفيد من هذا الحديث لأمور سياسية. الآن لا أريد أن أدخل فيما يتعلق بخلافة الخليفة الأول أنه أجمعت هناك واقعا. إذا ثبت الإجماع وفيهم علي وأبناء علي والشيعة، نعم نعم ذاك نقول ماذا؟ ولكن الكلام كما يقال في الصغرى أنه هذا الإجماع لم يتحقق من كثير من الصحابة.
المشكلة في تعريف الإجماع.
جزاكم الله خير. ولذا قال الإمام: لا ما تأوله الجاهلون ولا ما قاله المعاندون ومن إبطال إلى آخره. جيد، إذن أعزائي التفتوا لي إلى هذا، هذا مورد.
إذن المدرستين
الآن بل أكثر من ذلك. نجد أن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في أصول الكافي، وهو من أهم كتبنا الحديثية ومن أهم المراجع التي نستند إليها، وإن كنا نحن لا نقبل نظرية أن كل ما ورد فيه صحيح كما يقال عن البخاري أو مسلم أو غير ذلك، في صحيح في أصول الكافي أعزائي تحقيق مركز بحوث دار الحديث المجلد أعزائي الأول صفحة 238. الرواية طويلة وأنا لا أريد أن أخذ وقت الأعزاء. الرواية وهي صحيحة السند، أيضا الرواية، الرواية لا يتبادر دنا السند إلى رواية ضعيفة السند. الرواية كما وردت العلامة المجلسي في مرآة العقول في الجزء الأول صفحة 328 بعد أن نقل الرواية، قال عن صفوان بن يحيى قال سألني أبو قرة المحدث، وهي الحديث رقم 2. انظروا إلى الحديث، قال الحديث الثاني صحيح. فالرواية ماذا؟
صحيح.
رواية صحيحة، جيد جدا. تعالوا انظروا إلى هذه الرواية الصحيحة الواردة عن الإمام الرضا. الإمام الرضا يقول سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد. بعد يوجد أهم من التوحيد؟ لا يوجد، أصل كل معارفنا. فقال أبو قرة إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فأعطى الكلام لموسى وأعطى الرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله. فقال أبو الحسن فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس لا تدركه الأبصار؟ ثم يبدأ يستدل أن هذا الكلام لا يمكن أن ينسب إلى رسول الله، هو قال لا تدركه الأبصار في قرآنه، فكيف يدعي أني رأيته ماذا؟ في المعراج. قال أبو الحسن إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه. فقال أبو قرة فتكذب بالروايات؟ أكو روايات، جاءت روايات قالت أن الله رأى ماذا؟ ربه إما في صورة شاب إما في العرش إما إلى غير ذلك.
النبي
بلي أن النبي رأى ربه ماذا؟ رأى ربه على صورة كذا. فقال له أبو قرة فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها. نعم، الأصل هو ماذا؟
هو القرآن.
والقرآن اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا فإن وجدتم له شاهد أو شاهدين فخذوا وإلا فهو زخرف لم نقله. التفتوا محل الشاهد، إلى هنا كانت مقدمة محل الشاهد. قال وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما. استدل بماذا؟
بإجماع
المسلمين أعزائي، أن إجماع المسلمين إذا تحقق في مورد فهو حجة. يقول وما أجمع عليه المسلمون وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما. إذن فتحصل أعزائي هذا المنهج، إذا استطعنا واقعا أن نؤسس له في هذا البرنامج وكل الأحاديث التي تكلمنا عنها حاولنا قدر الإمكان ماذا؟ أن نحافظ على هذه الخصوصيات. الخصوصية الأولى أن تكون الرواية صحيحة. الخصوصية الثانية أن تكون نصا
صريحة.
الخصوصية الثالثة أن تكون مجمعاً عليها الرواية. فإذا كانت كذلك ومن هنا أعزائي سوف يتضح في الأبحاث اللاحقة نريد ماذا؟ نريد أن نطبق هذا الأصل على حديث ماذا؟
على حديث الثقلين.
أحسنت، يعني حديث الثقلين. إلى هنا نحن في الأبحاث السابقة بشكل تفصيلي ذكرنا في كلمات علماء أهل السنة أنهم قالوا متواتر، أنهم قالوا صحيح السند، أنهم كله قالوه هذا،
كله
نقلناه من الآخر،
المؤشرات الثلاث.
لا هذا ما يتعلق بأهل السنة. من هنا قد يقول القائل أنه موجود هذا الحديث في رواياتكم
في رواية.
بشكل صحيح،
صحيح.
وبشكل صحيح وبشكل مجمع عليه. نعم أو لا، هذه القضية التي نريد أن نقف عليها إن شاء الله تعالى من هذه الحلقة والحلقات ماذا؟
وما بعدها. يعني ده. ندخل في دراسة الحديث إن شاء الله من منظار
أهل البيت
لكي يحصل الإجماع
لأن الإمام سلام الله عليه لأنه كتب المدرستين قالت أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، أن أمتي لا تجتمع على خطأ. فإذا أردنا أن نبحث عن الحق أعزائي، والله هنا خطابي موجه إلى النخبة، إلى النخب، إلى أهل العلم، إلى أهل القلم، إلى أولئك الذين يبحثون عن انسجام بين أبناء الأمة. أعزائي نحن جميعا أبناء الإسلام، أبناء القرآن، أبناء محمد صلى الله عليه وآله، وأنا لا يوجد عندي أدنى شك أن جميع المسلمين يحبون أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا ما خرج والشاذ شاذ إلى النار
إلا النواصب.
أحسنتم، ذاك بحث آخر، هذا الذي أنا اصطلحت عليه بالاتجاه الأموي،
والنواصب هم الحشائش يعني.
واقعا وعندما أقول هذا الكلام أعزائي، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا الخطاب موجه إلى جهة دون أخرى، هذا خطابي كما هو موجه إلى أبناء المدارس والاتجاهات وأبناء مدرسة أهل السنة، كذلك هو موجه إلى من؟ موجه إلى أبنائنا في مدرسة أهل البيت.
وأنا أتصور أن كلامكم الليلة ينصب في غالبه إلى أبناء مدرسة أهل البيت،
حتى يعرفوا واقعا، حتى نعطي فصورة علمية منهجية قائمة على أساس احترام الآخر، على أساس قبول الآخر. يا إخوان، إحنا نحن ندعي، لا أقل نزعم لأنفسنا أننا أتباع علي وأبناء علي. ألم يقل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لو وصفتم حالهم لكان أصوب في القول؟ أعزائي، هذا أمير المؤمنين. بل ألم يقل أمير المؤمنين، الآن ما أريد أفتح أستاذ علاء، ليس بحثي بحث سياسي ولا بحث واقعا فكري ثقافي، وإنما بحثي عقدي، ولكنه الشيء بالشيء يذكر. ألم يؤسس أمير المؤمنين لمنطق المواطنة في السنين الأولى من الإسلام؟ ألم يقل لمالك في الرسالة التي وجهها إليه وهو يوجهه إلى حكومة مصر؟ ومن الواضح أنه في ذلك الزمان كم كانوا أولئك الذين كانوا يتبعون الشيعة وكانوا من الشيعة، قال: إما أخ لك في الدين
أو نظير،
وإما نظير لك في الخلق. فعبر عن جميع المسلمين أنهم إخواننا في الدين. النقاط القوية في البرنامج، ما هي النقاط التي لابد أنه تردم وهي ضعيفة في البرنامج لابد أن تقوى؟ أعزائي، واقعا لو أردنا أن نطبق هذا المنهج على المنهج التاريخي، أردنا أن نطبق هذا المنهج على المنهج الروائي، على المنهج العقدي، كونوا على ثقة، نصل إلى درجات عالية من ماذا؟ من قبول الآخر. أنا لا أقول بأنه نتنازل أبدا، أنا لا أدعو هنا في هذا المنبر إلى أن الشيعي يتنازل من عقائده ماذا؟ لغير السني، والسني يتنازل من عقيدته وتأريخه ماذا؟ ولكن فليتعرف الشيعة على ما يوجد عند الآخر، وليتعرف السني على ما يوجد عنده، وتعالوا نخرج من هذه الدائرة الضيقة السوداوية، وهي أن هؤلاء كفار، هؤلاء سبئيون، هؤلاء يهود، هؤلاء صهاينة، ونحن نقول هؤلاء نواصب، هؤلاء لا. تعالوا أعزائي، تعالوا. طبعا قل لي سيدنا أنت أسست، قلت خط أموي، قل نعم، هذه هي الكلمة الخبيثة التي أنا بودي أن نجتثها من فوق الأرض ما لها من قرار. هاي اللي هي عبرت عنها بأنها ماذا؟ هي الحشائش، هي النشاذ، هي أصوات المنكرة التي تخرج من هذه الفضائية أو تلك، من هذه المدرسة أو تلك.
وهذه النشازات أيضا موجودة في مدرسة أهل البيت.
قلت هنا وهناك، أحسنتم، قلت هنا وهناك، لا يفرق
لكي لا يفهم المشاهد الكريم أننا يعني نتحدث بلغة أخرى. على أي حال أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل قصير، نستأنف بعده حديثنا مع سماحة آية الله سيد كمال حيدري، فاصل ونعود. مشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى وأجدد تحيتي لسماحة آية الله سيد كمال حيدري. سماحة السيد، الآن نأتي إلى تعاطي أهل البيت عليهم السلام مع حديث الغدير. لربما هناك من يقول أن هل اعتنى أهل البيت حديث الثقلين عفوا وليس حديث الغدير، هل اعتنوا بهذا الحديث واستدلوا به على مرجعيتهم الدينية أو إمامتهم السياسية، أم أنهم تركوه جانبا؟ أحسنتم. وهذا الكلام خاص بالأتباع،
أحسنتم،
ليس بأهل
أهل
البيت هم أنفسهم.
وهي هذا التساؤل الأساسي أستاذ علاء، لأن البعض يحاول أن يصور للآخرين أن أئمة أهل البيت هم لم يستدلوا بآية التطهير، لم يستدلوا بقوله إنما يريد الله، هم لم يستدلوا بحديث الثقلين، هم لم يستدلوا بحديث المنزلة، هم لم يستدلوا بحديث الغدير،
المباهة،
وإنما بعد ذلك جاء بعض الأتباع أو بعض علماء الكلام المتأخرين في القرن الثالث والرابع وكتبوا الكتب وأسسوا لمدرسة اسمها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وإلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يفعلوا،
لم تكن هناك مدرسة
اسمها الاسم. وإنما كانوا هؤلاء مجموعة من العلماء الطيبين الأبرار، طريقتهم طريقة كانت موافقة السنة والدفاع عن اتجاه السنة وكذا. هذا التأسيس متأخر، قرن الرابع وخامس، ومع الأسف الشديد أن بعض الأقلام من هذا الطرف أو ذاك أيضا، لا أريد أن أسمي أستاذ علاء، من هذا الطرف أو ذاك وقعت في هذا المطب. ولذا أنتم تجدون في الآونة الأخيرة أن هناك أصوات بدأت تقول، أنتم الذين تقولون أنه توجد عندنا مصادر حديثية ومراجع وعندنا كتب أساسية وأنها تحدثت عن أصول ومنظومة معارف المذهب، إذن لماذا فقط تستندون إلى كتب أهل السنة؟
لماذا لا تتحدثون عن كتبكم؟
لماذا لا تتحدثون عن مراجعكم، عن مصادركم، عن 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 إلى آخره؟ لماذا؟ هذا يكشف أنه لا يوجد عندكم شيء، وإلا لو كان طبعا عندكم لما استندتم إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم وإلى مسند الإمام أحمد ونحو ذلك.
طبعا هذه مغالطة، لأن في الاحتجاج أو في البيان
عزيزي الآن تعلمون أنه أنتم في الاحتجاج يتمسكون بكل قشة والغريق يتشبث بكل حشيش،
يعني هؤلاء أتقنوا الفصل الخامس
جزاك وقعا يتشبثون هسه، إما عن جهل كما في الأعم الأغلب، وإما عن علم لأن يغالطوا على عموم الناس. ولذا في هذه الليلة أعزائي أحاول كما قلت في أول البحث، من هذه الليلة نحاول قدر ما يمكننا أن ندخل في تراث مدرسة أهل البيت لنرى ماذا قال الأئمة، التفتوا، ماذا قال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عن حديث الثقلين، هم ماذا قالوا؟ هم فإن قال قائل تستندون إلى أي نوع من الأحاديث، أقول سأعتمد على الأحاديث الصحيحة عندنا. قد تكون ماذا غير مقبولة عند الآخر، ومهم عندي كما أنه أنا اعتمدت على الصحيحة عندهم وإن لم تكن صحيحة عندنا. إذن التفتوا أعزائي، ولذا هذا الخطاب وهذا البحث من هذه الليلة سوف مو فقط يكون موجها إلى السنة وإلى أهل السنة وإلى أتباع المدارس الأخرى، سوف يوجه إلى ماذا؟ إلى مدرسة أتباع مدرسة أهل البيت ليعرفوا ما هو المنهج الذي نتبعه في كيفية قبول الأحاديث. لأنه سمعت في الفضائيات في القنوات في مكان أخرى أن السيد الحيدري إلى الآن لم يبين لنا منهجه في قبول الأحاديث في مدرسة أهل البيت. ما هو المنهج الذي يتبعه؟ المنهج السندي، المنهج الرجالي الذي يستند إليه في مثل هذه الأبحاث. أعزائي، يتذكر المشاهد، ومع الأسف أن الوقت بدأ يضايقني من الآن، يتذكر الأعزاء أننا في المقدمة، خلي أقرأ المشاهد الكريم، انظروا هذا هو الاحتجاج الجزء الثاني كما أشرنا قبل قليل أعزائي، في صفحة في الاحتجاج أعزائي الجزء الثاني صفحة 252
للطبرسي،
نفس للطبرسي الذي قرأناه، قلنا احتجاج أبو الحسن العسكري. انظروا ماذا يدعي الإمام العسكري، هذا ادعاء، أنا أفترض ادعاء حتى نرى بأنه له صدقية ومصداقية أو ليس له. قال فإذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الأمة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة، فصارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ظلالا، لأن الذي لا يقبل القرآن الكريم فهو ماذا؟ فهو خارج عن الملة، لا يقبل. التفتوا جيدا، إذن الإمام يريد أن يدخل على بحث أساسي، التفتوا، يشير إلى البحثين، يقول أن حديث الثقلين تتوفر فيه خصوصيتان، التفتوا جيدا سيد، الخصوصية الأولى أنه حديث مجمع عليه،
مجمع عليه،
عجيب. الإمام العسكري يعني في القرن الثاني، في القرن الثاني والثالث من الهجرة، أوائل القرن الثاني. ماذا يقول؟ يقول أن الحديث ماذا؟
مجمع عليه.
عجيب، من ذات الزمان يدعي أنه مجمع عليه الإمام، هذا أولا. وثانيا يقول اعرضوا حديث الثقلين على كتاب الله،
على كتاب الله،
فإذا وافق القرآن هذا الحديث فهو الحجة. بعد لا يمكن أن يعارض بحديث آخر فإنه مزور. لماذا؟ لأنه مخالف لكتاب الله. يقول الإمام، عجيب هذه النقطة،
إذن يضع يعني مفردتين، ضابطتين
وميزانين، أحسنتم،
الإجماع والقرآن،
أحسنتم، والموافقة للقرآن. يقول وأصح خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب، التفتوا جيدا، مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول من أهم الأخبار الذي تعرف مطابقتها للقرآن الخبر المجمع عليه بين الأمة. يا ابن رسول الله ممكن تضرب لنا فد مثال؟ قال كما قال إني مستخلف فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. سلام الله عليكم يا أئمة الهدى. انظر، نظر إلى ضابطين، إلى
وضع
ميزانين. الميزان الأول قال مجمع عليه،
مجمع عليه.
الميزان الثاني قال اعرضوه على كتاب ربنا. انظروا ماذا يقول القرآن في القرآن وفي عترة أهل البيت، وفي أهل البيت. أما في القرآن قال لا يأتيه الباطل، أما في أهل البيت قال إنما يريد إنما الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم
تطهير.
تطهير بعد، أنا لا أحتاج بيني وبين الله، أنا أبحث عن سند، هذا بيان. ولكن مع ذلك على القاعدة نحاول أن نطبق ماذا؟ نطبق ذلك على أنه يوجد إجماع في حديث الثقلين أو لا يوجد. تعالوا معنا أعزائي على مستوى مدرسة أهل السنة، هذا كتاب أمامكم، كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي، المتوفى 973 من الهجرة، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، الجزء صفحة 440. يقول ثم اعلم أن لحديث التمسك، أصلا كان معروفا مو بحديث الثقلين، بحديث التمسك، يعني ما إن تمسكتم، مو ما إن أحببتم، لا، ما إن تمسك. فلا يأتي الآن يخرج متداخل يقول والله نحب أهل البيت، لا، لا بد ماذا؟ التمسك بهذه العروة الوثقى، بهذا الحبل المتين. هذا فلهذا عبر عنه حديث التمسك. قال طرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابية،
أكثر من عشرين صحابي،
وهم قالوا أنه إذا ورد الحديث من خمسة صحابي، من خمسة من الصحابة بطريق صحيح،
بطريق صحيح،
فالحديث ماذا؟ متواتر.
متواتر،
يعني كم تواتر أكو في حديث؟ أربعة
شوي أكثر،
شوي أكثر. ومر له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنه قال ذلك بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم، وفي أخرى أنه قاله لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف. يا رسول الله، لماذا هذا الاهتمام؟ لماذا هذا التكرار؟ الجواب جملة واحدة، لأنه يمثل أصلا من أصول العقيدة ومحورا من محاور المنظومة المعرفية في الدين. وإلا لماذا هذا التأكيد من رسول الله؟ إلى أن يقول ابن حجر الهيتمي، يقول ولا تنافيه، إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها. لماذا؟ قال اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. هذا الأصل، هذا الأصل. ولكن بعد ذلك سنبين في فقه الحديث، نقول أنه الأكبر هو القرآن، وأن الأصغر ماذا؟
هم
العطر عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا يأتي في صفحة 442 يقول هسه إن شاء الله أستبق جملة واحدة أستاذ على. يقول وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة. لابد في كل زمان يوجد واحد ماذا؟
يتمسك به.
هذا الذي لا يجب عليه أن الإنسان ماذا؟ من مات وليس في عنقه بيعة إمام،
ويبطل الاثنى عشر الذين يقولون عنهم حتى فلان أو فلان.
أسأل الآن بحثوا لاحقا سيد.
وهذا من أهل السنة،
بل يعرفه الجميع. مورد آخر عزيزي، هذا كتاب استجلاء ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف للحافظ السخاوي المتوفى 902 من الهجرة، تحقيق خالد بابطين، الجزء الأول، دار البشائر الإسلامية. ينقل هناك أكثر من 20 صحابي نقلوا ماذا؟ نقلوا هذا الحديث. قال وفي الباب عن جابر وحذيفة وخزيمة ذو الشهادتين وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وضميرة وعامر بن ليلى وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعدي بن حاتم وعقبة بن عامر وعلي بن أبي طالب وأبي ذر وأبي رافع وأبي شريح وأبي قدام الأنصاري وأبي هريرة وأبي هيثم بن التيهان ورجال من قريش وأم سلمة وأم هانئ ابن إلى آخره. هذا على عن طريق من؟ عن طريق أهل السنة، وقد وقفنا عنده تفصيلا. الآن لكم دقيقة؟
أهل البيت خمس دقائق.
خمس دقائق، جزاك الله ألف خير. أنا أنقل رواية أو روايتين، مو أكثر أستاذ علاء، حتى أنه
خيرا نفسح المجال،
حتى نفسح المجال للمداخلين. هذا أصول الكافي. الأصول من الكافي المجلد الثاني، مركز بحوث دار الحديث، الحديث أعزائي الأول من تتمة كتاب الحجة، باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا، علي بن إبراهيم فلان فلان عن أبي بصير. والرواية المشاهد الكريم يلتفت، هذا مرآة العقول، المجلد الثالث للعلامة المجلسي، الجزء الثالث، رقم الحديث 1. التفتوا، قال الحديث صحيح. إذا أنقل رواية ماذا؟
صحيح،
صحيحة السند. أنا عاهدت المشاهد أن لا أنقل له حتى من كتبنا إلا الروايات في الصحيح. هذا المجال، في هذا الباب، إلا الروايات الصحيحة. الرواية، سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل أطيع الله، إن شاء الله دقيقتين ثلاثة وأنت أستمع المداخلات حتى لا أخذ وقت الأعزة، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين. فقلت له إن الناس يقولون فما له لم يسمي عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل. هذا السؤال القديم الجديد. أحسنت. فقال قولوا لهم إن رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله هو الذي فسرها له وبينها له. ونزل عليهم الزكاة ولم يسم لهم من كل 40 درهما درهما، حتى كان رسول الله هو الفسر. ونزل الحاج فلم يقل لهم طوفوا سبعا، حتى كان رسول الله هو الذي فسر. ونزلت أطيع الله وأطيع الرسول، ونزلت في علي فقال رسول الله من في علي من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، فإني سألت الله عز وجل ألا يفرق بينهما. هذا حديث مولانا، حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك، وقال لا تعلموهم فهم أعلم منكم، وقال إنكم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة.
واضح.
أنا أتصور بأنه هذا الحديث الأول. أستمر أستاذ علاء لو أستمع المداخلات بعد بيني وبين الله، ما
يعني أستمع نعطي وقت للمشاهدين
أو إن شاء الله أعد المشاهد إن شاء الله في الأسبوع القادم
إن شاء الله. معنا من المملكة العربية السعودية، وسريع يعني جاءت الاتصالات، الحاج بندر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله سمحت بس عندي مداخلة في
فضل.
حديث ثقلين.
تفضل.
بس هو في الحديث انهم لن يفترق حتى يرد علي الحوض.
عفوا.
حتى يرد علي الحوض.
حتى يرد. نعم تفضل حديث. تفضل بسرعة.
ايوه بس ابغى بس المعنى هذا.
لم نفهم يعني يقول حول المعنى معنى هذا حتى يرد
هذا
عليك.
يأتي فقلنا في فقه الحديث
يأتي إن شاء الله في فقه الحديث الكلام عنه.
انتظر الآن نريد أن نثبت أنه مجمع عليه بين المسلمين.
معنا من العراق الأخ جاسم تفضل. جاسب الدكتور جاسب تفضل.
نعم سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
تحية طيبة لك أخي العزيز أستاذ علاء وتحية طيبة مباركة لسماحة آية الله السيد الحيدري. معك أخوك الدكتور جاسب الموسوي أستاذ التاريخ السياسي في جامعة بغداد كلية الآداب.
أهلا وسهلا دكتور تفضل.
نبارك لكم باختصار شديد هذه الليلة السعيدة ولادة الإمام الحادي عشر وبالخصوص لعلماء أمة آل محمد ونخص بالذكر علماء مدرسة آل البيت وللسيد الخامنئي بوجه خاص وللسيد الحيدري كذلك. عندي مداخلة ولن أطيل إن شاء الله.
ولو بسرعة دكتور.
سيد الفاضل نعم إن شاء الله منهجية البحث العلمي أنا أناقش في البحث نعم وصلت الفكرة. منهجية البحث العلمي التي طرحها السيد الحيدري في هذه البحوث العقدية حقيقة وأحيانا كثيرة التاريخية جاء بشيء جديد. أولا الآية الكريمة تقول قل هاتوا برهانكم. البرهان هنا في القرآن دليل واضح على أهمية النقاش العلمي الموضوعي الذي يهدف إلى إظهار الحقيقة مرة عقائدية ومرة حقيقة تاريخية. أنا العقائدية لا أخوض فيها الآن للاختصار وإنما أبحث باختصار شديد في الحقيقة التاريخية. في المدارس التاريخية يا أستاذ علاء هنالك مباحث تقول يجب أن تبحث هذه الحقبة حقبة 30 عاما التي حقيقة ركز عليها سماحة السيد بشكل منهجي علمي دقيق في الحلقات الماضية. ما الذي طرأ للأمة؟ ما الذي حدث من يوم 28 صفر في سنة 11 للهجرة يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بداية سنة 36 حينما أجبر أمير المؤمنين عليه السلام على الخلافة في الأسبوع الأخير من سنة 35 هذه الأيام السبعة التي قتل فيها الخليفة الثالث. طيب لا يوجد باحث تاريخي يبحث في هذه الفجوة التاريخية. يا سيد الفاضل إذا لم يدرس التاريخ بمنهجية علمية رصينة كما في المدارس وفي الجامعات العالمية الكبرى لا يمكن الوصول إلى هذه الفجوة أو هذه الحقبة والدراسة الموضوعية.
طيب أنا أعتذر دكتور عن المقاطعة. نعم. أتصور أن الفكرة وصلت يعني لابد من دراسة
أرجو
هذه.
أرجو أن تمنحني نصف دقيقة.
تفضل.
دقيقتين تفضل. أستاذ تفضل. إذا تسمح لي أستاذ على دقيقتين الدكتور.
تفضل دكتور تفضل.
شكرا جزيلا لك ولسماحة السيد.
تفضل دكتور.
مثلا السيد طرح طروحة جديدة في البحث العلمي طروحة التفقير. التفقير للرواية سندا ومتنا من باب المثال والأمثلة تضرب ولا تقاس. هذه منهجية جديدة مثلا خاصة بتحقيق علم التحقيق عند سماحة السيد. كذلك هنالك منهجيات نعم كلاسيكية موجودة لكن هذا الشيء الجديد هذه المنهجية الجديدة يجب أن يسلط عليها الضوء. هذه قضية. قضية أخرى إذا لم تدرس أحداث التاريخ لا يمكن أن نفهم ما يجري اليوم يا أستاذ علاء وللأخوة المستمعين. على سبيل المثال ولن أطيل مرة أخرى اليوم هنالك صيحات راديكالية تهدف إلى شق عصا المسلمين من التيارات السلفية المتطرفة مع وافر الاحترام لكل الأخوة أبناء الأمة الإسلامية. هذه التيارات يا سيدي تمت تغذيتها بشكل واضح وصريح من مؤسسات عالمية كبرى. الآن واجب هذه البرامج العلمية خطابات مستمرة إلى المؤسسات العلمية، إلى الأزهر الشريف، إلى مدرسة عبد الفتاح عبد المقصود رحمه الله وأمثاله وعلي عبد الرازق، منهجية السيد الحيدري، منهجية الإمام الخامنئي، منهجيات علماء أبرار في النجف وكذلك في قوم وباقي مؤسسات حواضر العالم الإسلامي، حتى نقف على ما يجري اليوم. خذ عندك على سبيل المثال،
أنا أتصور دكتور سأكتفي منك بهذا القدر، يعني تجاوزت أيضا
الدقيقة.
شكرا دكتور جاسم. طبعا بالمناسبة دكتور جاسم، أنا فقط يعني هذه القضية، أنا أتصور أن الخلل في عدم دراسة هذه الفترة لا يعود إلى المنهجية العلمية. صحيح نحن لربما نفتقد للمنهجية العلمية في كثير من المواطن، لكن الخلل خلل نفسي، خلل ثقافي، خلل
تربوي.
تعودنا على قضايا، ورثنا قضايا،
تراكم ثقافة.
هناك تابوات لا نستطيع أن نحطمها، لا نستطيع أن ندخل
من
فيها
من كل الاتجاهات،
من كل الاتجاهات. من كل الاتجاهات، حتى في قضية يعني مثلا عاشوراء، أنت تجد الشهيد المطهري عندما يبحث قضية عاشوراء يختلف عن كثير من علماء الشيعة عندما يبحثون هذه القضية، لأنه كسر هذا التابو.
طبعا مو بالضرورة نريد أن نقول كل ما قاله
لا لا
صحيح،
لا 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 نصحح أو نخطئ هنا، وإنما نريد أن نقول أن المشكلة هي في التربية، المشكلة في الثقافة، المشكلة في التعاطي مع الحدث، ولربما لا أجدها في المنهج، اختيار المنهج يعني في هذا الأمر.
جيد. أنا أتصور إذا تسمح لي دقيقة وأعلق على كلام الدكتور. طبعا الذي قاله واضح للمشاهد الكريم أنه كثير منا مرتبط ببرنامجنا مطارحات في العقيدة. وأنا أرجو واقعا من الدكتور العزيز الدكتور جاسم أنه يتواصل معنا في برنامج مطارحات في العقيدة واقعا، لأنه هذا البحث العلمي أنا سوف أقف عنده طويلا. ماذا جرى في هذه الفترة 30 عام
والتساؤل الأساسي
واقعا، لا ولماذا هذه الحروب بين صحابة رسول الله؟ يعني الحروب أعزائي في الجمل ليس بين أناس عاديين، من طرف بين علي الذي قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وبين أمثال طلحة والزبير وزوج النبي أم المؤمنين عائشة. يا أخي القضية مو قضية سهلة، بس بيني وبين الله فيما يرتبط بمعاوية كان من الطلقاء وكان معروفا بكذا وكذا، أما في الجمل
تختلف القضية.
حرب الجمل واقعا تحتاج وقفة، ولم يطل كما قلنا لم يمر من عهد رسول الله إلا 25 عاما،
وحرب الجمل هي المؤشر على التغيير.
أحسنتم، وهي التي هيئت الأرضية لحرب
صفين
نهروان، وهي التي انتهت إلى ما انتهت إليه كربلاء. نعم هذه مقدمات
هي
المفصلية. إذن لابد أن نتعرف على دوافع ذلك بشكل علمي ومنهجي، كما قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قرأنا في ناجي البلاغة قال من غير طعن، من غير إساءة، من غير سب، من وإنما وصف وقولوا ماذا فعلوا، ما هو حالهم،
ما هو حال. الأخ سمير من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام عزيزي.
حقيقة أنا بصدفة فتحت القناة وشاهدت الحلقة الآن. حقيقة أنا شاهد الحلقة الآن، أسألك سؤال واحد بس، كيف تقنعني أنك صادق بكلامك وآسف لهذه الكلمة وأنت ترتجف من الرد على علماء السنة مباشرة عليك وتستقبل المكالمات اللي مني فقط؟
طيب.
أنا أنت تطعن بالكتب أشاهدها أمامي، إن كنت عادلا فعلا اتصل مباشرة بأحد شيوخ السنة وأسمع منه الرد الآن. سأقف الآن وأصدق لك وأقول بارك الله فيك.
يعني
كأنه هذه والله
لا يعني رد أنت يعني
لا 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 أبدا لا لا إذا تسمح
لسأل
أولا أحترم مداخلة الأخ العزيز سمير، يعني بينكم وبين الله ميزان صدق الإنسان وعدم صدقه أن يتصل بالآخر ويتكلم، فإذا اتصل فيكون صادقا وإذا لم يتصل فيكون كاذبا، بينكم وبين الله. أنا أطرح هذا للمشاهد الكريم، للمنصف، لكل إنسان كذا. يعني إذا هو الآن، أنا أقول هذا الكلام عزيزي اسمح لي بكل احترام، مفتي المملكة العربية السعودية في يوم عرفة يقف ويتكلم عن مدى مدرسة أهل البيت وعن الشيعة وعن كونهم سبائية وأنهم يهود وأنهم كذا وكذا وكذا، أليس بإمكانه إن كان يريد الصدق ويكون صادقا أن يتصل بأحد شيوخ مدرسة أهل البيت، بأحد علماء مدرسة أهل البيت، بمراجع مدرسة أهل البيت ويسألهم، وإلا فهو كذاب؟ هذا منطق تقبله عليه عزيزي؟ تعالوا،
لماذا تقبله خاطئا هناك ولا تقبله هنا؟
أنا ما قلت شيء عزيزي، أنتم هذه فضائياتكم، كما أنه توجد عندنا قنوات بهذا الاتجاه، القنوات تمثل الرأي الرسمي، هناك عندكم قنوات تمثل الرأي الرسمي، بإمكانهم بمنهج علمي رصين يقبل الآخر، لا يتهم الآخر، لا يسقط الآخر، لا 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 يقص الآخر، أن تقول ما ذكره السيد الحيدري في فلان قضية غير تامة لا نوافق عليه.
ثم صراحة يعني هناك قضية أخ سمير من السعودية، يعني الرد على ابن تيمية أرقى من الرد على فلان وفلان الذين يتحدثون اليوم على الفضائيات.
لا وكلهم هؤلاء أتباع ذيك المدرسة.
أنا حقيقة يعني تابعت كثير من هذه البرامج، لا أرى فيها مستوى للرد، يعني كلام أدنى من كلام أهل العلم، كلام لربما هو كلام يعني يبقى جرائدي زين، ولا أريد
ولا
أن أصفه. أما النقد يكون على المفاصل، نحن هكذا في مدرسة أهل البيت عندما نريد أن ننقد المنهاج، ننقد المفصل، لا نأتي إلى حشائش الكلام، نأتي إلى أصولها. شكرا لك، وأعتذر للأخوة الذين لم يتمكنوا أو لم نتمكن من الاستماع إلى صوتهم، خاصة الأخ أبو أحمد من إسبانيا كان على الاتصال وضيق الوقت حال دون أن نسمع إلى صوتي، أعتذر لجميع السادة المشاهدين على هذا الأمر. شكرا لسماحة آية الله سيد كمال حيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، حتى ليلة الغد وفي مثل الساعة التي بدأنا بها هذه الليلة، حتى ذلك حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.